أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. مع خير النبيين صلى الله عليه وسلم، مع سيد البشر، مع خير البرية صلى الله عليه وسلم، بنقضي أوقاتنا وبنعيش يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وبنتأمل مشاهد في سيرته العطرة عشان ناخد الدروس العملية والتطبيقية في حياتنا، لأن احنا محتاجين القدوة، محتاجين النبي والله في حياتنا. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا: واعلموا أن فيكم رسول الله، ففينا النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته، فينا النبي صلى الله عليه وسلم بما ترك لنا من سنته، وقد تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعشان كده واخدين الطريق وحطين إيدينا في إيد النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا آخذين بأيديه ليأخذ بحجزنا عن النار. في قصة إسلام أحد الصحابة وهو خالد ابن سعيد ابن العاص، بيقول إنه رأى في المنام أنه واقف على شفير النار، فشافها واسعة جدا وهاله منظرها، الكلام ده في المنام، وكان والده يدفعه إليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعه عنها آخذ بحقويه حتى لا يقع فيها. فصحي من المنام فزع وقال: أحلف أنها رؤيا حق. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر له، فقال له أبو بكر: أراد الله بك خيرا، أريد بك خير هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك ستتبعه فإنه يأخذ بحجزك من أن تقع، وأبوك واقع فيها من أن تقع في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بآخذ بحجزنا، بيشدنا بعيد عن النار. والنفس البشرية والوساوس الشيطانية بتجرنا إلى الطريق الآخر. عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدينا على فترات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى أنه فتح مكة، وجت بعد كده غزوة حنين، وبقينا دلوقتي قبيلة وفاته صلى الله عليه وسلم. احنا في العام التاسع الآن، عام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وقت عامل ازاي؟ احنا في الصيف والحر شديد جدا جدا، ولما ذاع شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة وانتشر الخبر، لم تقف القوى العالمية زي ما هي النهاردة، لم تقف مكتوفة الأيدي، وتربصوا بدولة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الروم لكي تحارب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يأمن الجبهة الشمالية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلاقي الروم على الحدود مع بلاد الشام في منطقة تبوك وهي شمال المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل ما مر به كان بطبيعة الحال الجيش المسلم مثخن، ومفيش العتاد ولا في القوى بعد كل المعارك اللي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قلنا انه خاض اكتر من 19 غزوة، أو وصلوا إلى 29 غزوة زي ما ذكرنا في عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم على الاختلاف ما بين العلماء. فالشاهد الواقع دلوقتي مفيش عدد ولا عتاد، ومحتاجين الآن إلى دعم لوجستي. احنا محتاجين دلوقتي الى دعم مادي لكي يقوم الجيش المسلم بمحاربة قوة من القوى العالمية الروم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الصحابة محتاجين مدد، محتاجين دعم. فجاء عثمان، ودي لقطة من اللقطات العظيمة والجليلة، وحنعيشها مع يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والآن هو في المسجد ويدعو الصحابة للتصدق لكي يجهز الجيش اللي سماه الصحابة بعد كده جيش العسرة، جيش العسرة. فأتى عثمان فأتى بماله وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فاكرين في حلقة رصيد الإيمان واحنا بنتكلم على حاطب بن أبي بلتع الرصيد، هي دي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كل صحابي كان عنده رصيد، أبو بكر خرج من ماله كله، عمر خرج من نصف ماله، عثمان يخرج من ماله ويجهز جيش العسرة، سلمان الفارسي كان يثلث المال ثلاثة، ثلث لله وثلث لأهله وثلث يتاجر فيه، أبو هريرة رضي الله عنه كان يسبح في اليوم 12,000. الصحابة كان تميم الداري يختم القرآن في ليلة، عثمان فعلها ختم القرآن في ليلة. الصحابة كان ليهم أعمال فذة كبيرة. هو ده رصيد الإيمان. هنا الموقف هذا اللي هيفتكره بعد كده سيدنا عثمان وهو محاصر يوم يقتل على يد البغاة وهو صائم، ويذكرهم قبليها وهم محاصرينه وهم يقولون عليه انه فشل في إدارة الأمور من الناحية السياسية، ويقلبوا عليه ويأخذوا باتجاه الفتن وإثارة القلاقل. هيفتكر سيدنا عثمان الموقف ده، يوم هيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وتهلل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان يجهز جيش العسرة، وخرجوا الصحابة رضوان الله عليهم مسافة طويلة جدا، مئات الكيلومترات، ليخرجوا إلى تبوك. هنا كانت مواقف سجلتها سورة التوبة اللي نزلت في التوقيت ده، سجلت مواقف المنافقين، وكان في موقف لابد من الإشارة إليه لأنه سجله القرآن. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الموقف كيف يكون. جاء رجل كان منافقا يدعى الجد ابن قيس، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ائذن لي في عدم القتال ولا تفتني، لأني رجل مولع بالنساء. اللي هو أنا راجل عارف نفسي وعارف أن أنا مفتون جدا في القصة دي، وانت طالع تحارب الروم ودول النساء بتاعتهم جمال، وأنا خايف أشوف لي واحدة من دول أفتن فأخونك وأخون الدولة المسلمة، فأبقى أنا كده من الأول خالص أخد بأصرها وبلاش أنا أطلع في الجهاد. شكل الكلام أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، شكل الكلام أنه أبي راجل معتذر وعارف نفسه فيها إيه، لكن القرآن اتكلم على الموقف ده في حال تاني تماما. قال: ومنهم، أي من المنافقين، وانتوا عارفين سورة التوبة من خصائصها كثرة كلمة ومنهم، ما زال القرآن ينزل ومنهم ومنهم حتى ظننا أن لن تبقي منا أحدا، كلام الصحابة كلام سيدنا ابن عباس. فقال: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فاعتبر ان ده اسمه الاعتذار الفج، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ان الانسان يعيش معلق شماعات، يعلق شماعة كل ما تيجي تقول له: انت ما بتصليش الفجر ليه؟ يقول لك معلش انت عارف ظروفنا وانت شايف لقمة العيش صعبة، فانا مضطر انام متأخر وبصحى على الساعة 7 8 عشان عندي شغل، فصلاة الفجر معلش بقى ربنا غفور رحيم. لما تيجي تقول له انت مش عايز تبطل سجاير ليه؟ يقول لك آه والله بقى عادة وبتاع، ادعي لي خدني على جناحك. لما تيجي تقول لها انت لغاية النهاردة انت مش عايزة تلتزمي بالزي الشرعي وتلبسي حجاب زي حجاب امهات المؤمنين، وحجاب يكون فعلا قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم، لما تبقي على سنته وعلى هديه تقول لك معلش انت برضو عارف انه العادات والوضع والحكاية والرواية، وبعدين على فكرة الدين مش بالتشدد والموضوع مش كده. كل واحد تلاقي عنده كده حاجة اسمها الشماعة بتاعته، بيقولوا عليها في الدراسات النفسية اسمها الحيل الدفاعية، بيسموها حيلة التبرير والتسويغ. اي حاجة ليها مبرر. اول ما الواحد حد يقول له كلام في شيء من النقد يبتدي على طول يطلع بمبرر، انت اتأخرت ليه؟ الدنيا زحمة، المشكلة مش عارف ايه، انت عملت كذا ليه؟ على طول هو جاهز بالمبررات والمسوغات، مش ان هو يقول معلش انا اسف النهاردة اتأخرت عشان كذا، انا اسف اصلا حصل موقف كذا وكذا وكذا، بس انا غلطان. حتة انا غلطان دي صعب على الانسان، لكن الهدي غير ذلك، اللي عايز يمشي على الهدى غير ذلك. ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. بلقيس قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فربنا سبحانه وتعالى آمن جعلها من المؤمنات وقبل اسلامها. ف الإنسان علشان يحرر المعنى ده محتاج إنه يحرر معنى أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، حتى لا يكون على شاكلة المنافقين اللي مشغلين دايما الشماعات ودايما المبررات والمسوغات. المنافقون ساعتها قالوا لا تنفروا في الحر، الدنيا حر يا جماعة، فده عذر، الدنيا صعبة شويتين ومفيش مكيفات ومفيش مراوح والدنيا صعبة وحنمشي في عز الشمس، لا تنفروا في الحر. قال الله قل نار جهنم أشد حرا. عشان كده من العبادات اللي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى قالوا الصيام في الصيف والقيام فيه، لأن عبادات الصيف صعبة، فالإنسان لما يصوم ويقوم ولما يؤدي حق الله عز وجل عليه مع الصعوبات اللي ممكن يكون بتواجهه، عشان كده يكون شأنه مختلف، لأن العبادة مع مجاهدة النفس أعظم اللي بتبقى فيها، إنه على قدر المشقة يكون الأجر وعلى قدر المؤونة تكون المعونة من الله تبارك وتعالى. ربنا ربط الأمر مباشرة بالآخرة. كل ما تبقى عندنا مشكلة من المشاكل النفسية دي ويجي الواحد يقول صعب، يقول أصعب منها يوم القيامة، يوم ما يجي يقف يصلي يفتكر ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس، في أصعب منه، انا هعمل ده عشان يهون علي ده، انا هصوم في اليوم الصائف ده عشان يوم العطش الاكبر، انا هقوم لله تبارك وتعالى عشان القوم قدامه يوم القيامة. طول ما الانسان حاطط دايما الاخرة قدام عينيه تهون عليه امور الدنيا. كان درس عملي مهم من خلال غزوة تبوك في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.